بسم الله الرحمن الرحيم. منتديات رفحة تقدم لكم هذه المادة.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد الموسى الشريف، والذي سيحدثنا عن محاضرة بعنوان القرآن هديه وإعجازه، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في خطواته وأن يجعلها في موازين حسناته، فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله ولا يقطع من وصله ولا يسلب من شكره ولا يبخس من عامله ولا يكل من توكل عليه ولا يضل من وثق به والتجأ إليه. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود وهو للحمد أهل، وأشكره وهو المشكور وهو للشكر أهل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه أول مرة آتي فيها إلى بلد في الشمال، وإن كنت قد أتيتها كثيرا بسبب العمل، هذه البلاد كلها تقريبا، لكن هذه أول مرة أدخل إلى بلد منها وأتحدث إليكم من أحد مساجدها، فالحمد لله على ذلك. وأسأل الله تعالى أن يكتب هذه الخطوات وأن يجعلني مخلصا فيما قدمت من أجله، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. القرآن هو كلام الله تعالى، بل هو أعظم كلام وأجمل نظام وأحسن كتبه وخير وحيه سبحانه وتعالى، جعله ختاما للكتب ومهيمنا عليها وحاكما، وجعله صالحا للبشرية في كل زمان ومكان. هذا القرآن العظيم صالح لكل زمان ولكل مكان، يجد فيه كل قوم بغيته، ويجدون فيه ما يريدون بفضل الله تعالى. هذا القرآن نزل عقب جدب طويل في الأرض، لم يكن بين عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما نبي، كما أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح، بين عيسى ومحمد 6 قرون ولم يكن فيها نبي، أو كما قال رضي الله عنه. فعم الأرض شرك عالمي وظلم وظلام، وتصدرت حضارات لا قيمة لها في ميزان الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم ولا يزن عند الله جناح بعوضة، حديث كما تعلمون. وهكذا الحضارات التي كانت قائمة، هناك الحضارة المصرية كانت حضارة عظيمة، الحضارة الهندية، الحضارة الصينية، الفارسية، الرومانية، وليثة الإغريقية، حضارات كبيرة وضخمة. لكن اسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تلك الحضارات وأهلها. قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كرههم، يعني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبارات من أهل الكتاب، أي إلا قلائل بقوا على الكتاب الأول، وإلا كل أهل الأرض قد أبغضهم الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. فهذه نظرة الإسلام إلى تلك الحضارات أنها لا قيمة لها، وأن أهلها مبغوضون مكروهون عند الله تبارك وتعالى ما كانوا عليه من بعد تام عن الوحي وأسبابه وهدايته ورشاده. هنا نزل القرآن في تلك المدة الصعبة الحرجة، نزل القرآن، نزل فكان كنزول الغيث على الأرض المجدبة التي انتظرته طويلا. واختار الله تعالى لهذا القرآن العظيم العرب عن حكمة أرادها وعلمها جل جلاله، فاختار أولئك لأمر رآه جل جلاله وقدره وقضاه. لكن لماذا يتساءل الإنسان، لماذا اختير العرب؟ الله أعلم، لكن من الأسباب قالوا لأنهم قوم كانوا قد بقيت فيهم بقايا الفطرة، وبقيت فيهم صفات أهلتهم لهذه المهمة من قوة وبعد عن الترف العالمي الموجود آنذاك، وشهامة ومروءة ونجدة وكرم، وصفات مناسبة لتلقي الرسالة التي تحتاج إلى شعب قوي وكريم وذي مروءة وذي نجدة وقدرة على التحمل وقدرة على الجهاد في سبيل الله تعالى. فكان العرب إذن هم المختارين آنذاك من أجل حمل أعباء الرسالة. وتلقف العرب القرآن وسروا به أيما سروا، وكان كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، فالقرآن روح سرى في الأجساد الميتة والعقول الميتة فأحياها من جديد. هذا القرآن، هذه رسالة القرآن، هذا بإيجاز ما صنع القرآن في العرب. قوم عدوا موتى منقطعين في جزيرتهم لا يأبه بهم أحد، ولا يريد أن يأبه بهم أحد، ولا يدخل إليهم أحد في جزيرتهم، ولا يريد أحد أن يدخل إليهم. وقوم لا يملكون من أسباب الحضارة والعلم المادي شيئا يذكر، فكانوا منقطعين لا يدري بهم من حولهم. فجاء القرآن فأحياهم من جديد، وجمعهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جمع عجيب لمن عرف العرب وعرف أنفتهم وعرف تأبيهم وعصيانهم على الاجتماع تحت قائد واحد. وهذا وصفه الله تعالى بقوله: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هذا هو الداعية الأعظم والأرشد والأحسن بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يقول الله تعالى له: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الله أكبر. إذن وتأليف إلهي محض، لا دخل لأحد فيه، على هذا الكتاب العظيم جمعهم على رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وكتابه الأحسن الأفخم، جمعهم فصاروا خير أمة أخرجت للناس بعد أن كانوا لا قيمة لهم في الأرض. وهذا يرد على دعاوى القوميين العرب الذين يقولون إن العرب أمة واحدة، هذا شعار البعث، إن العرب أمة واحدة ذات رسالة خالدة. ولو سألتم ما هي هذه الرسالة الخالدة لقالوا لك إن رسالة العروبة. والعرب كانوا شيئا عظيما منذ آلاف السنين قبل الإسلام، ولا أجد ردا عليهم أحسن من قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالعرب لا قيمة لهم قبل الإسلام ولا حضارة عندهم، إنما وجدوا أنفسهم بعد الإسلام والتفوا حول رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم والتفوا حول القرآن فكانوا خير أمة أخرجت للناس. هؤلاء هم العرب الذين نزل عليهم القرآن، فنزل روحا من أمر الله تعالى، أحيى العباد وأحيى البلاد، وسار للمسلمين رسالة. لأول مرة سار للعرب رسالة يصدرونها للناس. لذلك رستم لما جاء إليه ربعي ابن عامر ولم يذكر قط إلا في هذا الموضع، لا قبل ولا بعد، ولا يدرى على التحقيق عند المحققين العلماء أهو صحابي أم تابعي، ما حد يدري، لكن لم يذكر من قبل ربعي. فقال له ما قال له من أنتم، لم يعرف من هم، يعرف أنهم عرب. قال له ما أنتم، ما الذي جاء بكم إلينا، وما هنا سؤال عن ماهية وليست من التي هي سؤال عن هوية، لأن يعرفهم العرب من هم، لكن سألوا عن ماهية يعني ما يعني ماذا تريدون، ما الذي طرأ عليكم فجئتمونا، ما الذي جاء بكم. فربعي لخص له رسالة الجليلة بكليمات رائعة تعرفونها. إذن العرب صار لهم شيء، صار لهم منزلة، ويعبر عن ذلك عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه في أول خطبة خطبها في البصرة في المدينة التي مصرها الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. أول خطبة قام فقال لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحدنا لا يضع لا يجد طعاما له إلا ورق الشجر، يشير إلى حصار الشعر، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة، عافانا الله وإياكم وكرم الله وإياكم. اسمع، وما منا أحد اليوم أي سبعة إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، أي أمصار العالم التي فتحت. وهذا يدلنا كيف كافأ الله تعالى أولئك العرب على تمسكهم بالرسالة وتمسكهم بالقرآن وجهادهم في سبيل الله، فسير الأمم تبعا لهم وسير الأمم تحتهم. وهذا تحول تاريخي مدهش بالمناسبة، حتى المؤرخون لم يستطيعوا أن يفهموا أسباب هذا التحول التاريخي، لأن المؤرخين للأسف الشديد بعيدين عن القرآن والإسلام، مؤرخون الغرب يعني، ولا يفقهون هذه المعاني، وأن العرب لم يتحولوا هذا التحول التاريخي المدهش إلا تحت راية القرآن، إلا تحت راية القرآن. فالقرآن له هداية جليلة عظيمة رائعة جدا، لا يفقهها إلا من ذاقها وعرفها، والعرب ذاقوا تلك الهداية. كان القرآن هذا شعور عجيب يتنزل على القوم في 23 سنة فيجيب على أسئلتهم ويكشف عن مكنونات أنفسهم ودواخل قلوبهم ويبين حالهم بشكل عجيب. 23 سنة يتنزل، كان كل شخص يتوقع في أي لحظة أن ينزل القرآن ليبين أمرا، ليجيب عن سؤال، ليشرح قضية، ليتنزل حكم شرعي، ليرد على أقوام، ليبين دواخل آخرين، لي. فكان شيئا عجيبا جدا فعلا، شعور رائع الذي عاشوا مع القرآن فيه، شعور رائع ورائع جدا جدا. هذا القرآن له هداية، له تأثير، هداية لمن يسمع القرآن بقلب مقبل. والسؤال المهم، أسلافنا رضي الله تعالى عنهم تأثروا بالقرآن أيما تأثر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، نحن لماذا لا نتأثر اليوم تأثر أسلافنا عندما نقرأ القرآن؟ هذا السؤال لابد أن يدور في ذهن كل واحد منا وأن يفهم الإجابة. يعني القرآن كان الذي يسمعه لأول وهلة يتأثر أيما هو كافر ليس المسلم، يتأثر تأثرا عجيبا. لما جاء مصعب وهو أول سفير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء المدينة بستان بني عبد الأشهر من الأوس رضي الله عنه. كان سيد الأوس يوم ذاك سعد بن معاذ. سعد معاذ كان عنده ابن خالة اسمه أسعد بن زرارة. أسعد كان رفيق مصعب وكان قد أسلم مبكرا، واحد النقباء، وتوفي مبكرا في السنة 5 توفي رضي الله عنه هو وسعد. لكن المهم أنه أسعد هذا كان مرافقا لمصعب، فعز على سعد أن يطرد مصعبا من بستانه ومعه ابن خالته، يعني تقاليد العرب ما يمكن. فأرسل أسيد بن حضير، أرسله إلى أسعد ومصعب حتى يطردهما من البستان. فلما جاء أسيد أسلم، في قصة طويلة معروفة ما أريد أن أطيل، من الموضوع طويل أصلا، فأريد أن أوجز وأجمع أطرافه. فعملوا حيلة على سعد حتى يأتي، فجاء سعد متشتما غاضبا معه حربته، وقال: ما الذي دعاكما أن تنزلا في حائطنا وتسفها آلهتنا وتسب وهكذا؟ فقال مصعب كلام حكيم عاقل، وكان مصعب حكيما عاقلا رضي الله تعالى عنه، قال: اسمع منا، إن أعجبك وإنا تحولنا عنك. فقال: أنصفتما. انظر العرب في طرق عرب بدون عناد ولا مشاكسة ولا وضع عراقيل وعقبات، أنصفتما، انتهى الأمر. فركز حربته ووقف يسمع، تلا عليه مصعب آيات من القرآن، وليت الراوي بيّن لنا ما هي هذه الآيات. فيقول أسعد، يقول: والله لقد عرفنا الإسلام في وجه سعد، في إشراقه وتسهله، كان عابسا فتسهله قبل أن يتكلم. فلما فرغ مصعب قال: ما أحسن هذا وما أجمله، ماذا تفعلون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ الله أكبر، آيات تتلى عليه فيشرق وجهه ويتسهل ويشرق روحه وقلبه ويدخل في الإسلام العظيم. طيب، وبعد ذلك أسلم، لكن هناك مهمة حتى نفهم ما هو الإسلام. الإسلام يا إخوة ليس ركعات تؤدى فقط، وليس أياما تصام فقط، وليس حجا إلى بيت الله الحرام مرة في العمر فقط، وليس فقط، إنما الإسلام عمل، الإسلام دعوة، الإسلام إيجابي، الإسلام دين جديد لا يقبل الموات ولا يقبل الذل والمسكنة. الإسلام دين غير العرب الأوائل، فجعلهم خير أمة أخرجت للناس. جاء مصعب إلى قومه فقال أهل ناديه الذين غادرهم عندما أراد أن يطرد مصعبا، فجاء قالوا: نحلف بالله لقد جاءكم سعد بغير الوجه الذي ذهب من عندكم به. فلما جاء سعد وقف قال: ما تعدونني فيكم؟ أنا أسلم الآن، قبل دقائق أسلم الرجل، لكن حس الدعوة، حس المسؤولية، هذا الذي نفتقده اليوم، مسؤولية تجاه الآخرين، هذا أمر خطير ومهم. ما تعدونني فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وأيماننا نقيبة ومدحوه. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا هذا الدين. الله أكبر، والمقاييس القبلية، إذا السيد قال افعلوا كذا وكلام رجالكم ونسائكم علي حرام، فتدخل القبيلة في الإسلام. قالوا: فما أنسى رجل ولا امرأة في بني عبد الأشهر إلا مسلما. سبحان الله العظيم، المهمة، الوظيفة التي لا بد منها لكل مسلم، كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجن، هذا البشر، الجن لما سمعت القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. انظر الأدب مع القرآن. فلما قضي، أي انتهت القراءة، ولوا إلى قومهم منذرين. الجن توهم كانوا كفار، لما سمعوا القرآن أسلموا ولم يكتفوا، بل ولوا، أسرعوا إلى قومهم منذرين، دعاء يدعونهم، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. تصور الجن يقولون هذا الكلام وهم يعني توهم أسلموا وسمعوا القرآن. لذلك الله تعالى قال سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا ما قال قل أوحي أنه سمع نفر من الجن قال استمع نفر من الجن استمع وفرق بين السماع والاستماع السماع عرضي والاستماع عن قصد عن قصد استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا إلى آخر الآيات. إذن هؤلاء الجن أسلموا وتعجبوا من عظمة القرآن. أعراب يأتي من البادية يسمع القرآن لأول مرة والأعراب ذو سليقة يعرفون العربية أبا عن جد أخذوها العربية لغتهم يفهمونها يفقهونها ليسوا بحاجة إلى مترجم وليسوا بحاجة إلى مفسر وليسوا بحاجة إلى مبين فالأمر سهل له. فقال الأعرابي سمع قول الله تعالى يتلى كانوا يتلون القرآن في المساجد وفي فسمع قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سجد الأعرابي قيل لماذا سجدت يا أعرابي قال سجدت لفصاحة هذا الكلام العجيب لأن الأعرابي يعرف الصدع بمعنى الكسر طبعا معروف إذا نحن نعرفه في العرب يعرفه لكن لم يعهد من قبل استعمال الصدع بمعنى تفريق جماعة المشركين وهذا المعنى لم يسمعه من قبل فسجد لفصاحة هذا المعنى. أعرابي آخر يسمع قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. العربي ذهل قال ماذا قال اسمع قال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام لا يمكن لمخلوق وهو العربي الذي يفهم العربية لا يمكن لمخلوق أن يقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. هذه كلمات الرائعات لا في وقع على الآذان ولا في أثرها في القلوب ولا في جمال ألفاظها ولا في تناسق تسلسلها ما يمكن لبشر أن يقول هذا الكلام ولا في وجازة كلماتها وما تدل عليه من معاني جليلة. ففهموا أن هذا القرآن شيء جليل تأثروا تدوا جبير بن مطعم بن عدي رضي الله تعالى عنه ترسله قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسرى قريش في معركة بدر وكان آنذاك باقيا على شركه. فمر في صلاة المغرب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد النبوي الشريف وهو يقرأ قوله تعالى في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. ماذا قال جبير وهو كان رجل كافر كان قال فكاد قلبي أن يطير وفي رواية كان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي من آيات سمعنا سورة الطور. كم مرة سمعنا نحن هذه الآيات كم مرة قرأنا هذه الآيات هل تأثرنا هل اهتدينا هدايتهم هل تتبعنا أثرهم في الهداية بالقرآن في جمال وقع هذا القرآن على العقول والقلوب. للأسف والسبب أننا فقدنا العربية سليقة فلم يعد على وجه الأرض اليوم أحد يتكلم العربية سليقة أي يأخذها من آبائه وأجداده يأخذها من أهله بل لا بد له من التعلم. وأصبح مثقفون الكبار لا يكاد الواحد منهم يقرأ سطرا واحدا صحيحا بلغة صحيحة فصحى ولا يستطيع أن يتكلم لمدة دقيقة واحدة كلاما عربيا فصيحا صحيحا وإن احتاج إلى العربية يتعلمها كما يتعلم اللغة الأجنبية. هذا حال أكثر المثقفين هذا وضعنا اليوم كما تعلمون. إذن هداية القرآن قرآن له هداية عند القلوب. هناك مثالان أيضا للاستجابة وهذا الذي ينقص المسلمين اليوم. المسلمون اليوم لا ينقصهم فهم ولا ينقصهم إدراك لما هو مطلوب منه ولا ينقصهم معرفة لما يريده الله تعالى منه. كثير أكثر المسلمين يعرفون ماذا يريد الله منه لكن مشكلتهم في الاستجابة لأمر الله. هذا أبو قتادة رضي الله عنه يسمع منادي عثمان رضي الله عنه في الأمر بالجهاد في البحر، في الغزوة المعركة الأولى في البحر للمسلمين، وهي معركة ذات الصواري، معركة مشهورة كانت جرت في سنة 33 فيما أذكر. فعمر رضي الله عنه وصف له البحر، أي البحر الأبيض، بحر الروم كان يسمى، لأن عمر رأى قطعا البحر الأحمر، رآه أي في غزوة العنبر، تذكرون لما أخرج لهم الحوت، فرآه عمر، رآه البحر الأحمر، يعني هذا قطعي، أمر قطعي، لكن ما رأى البحر الأبيض. ووصف له هذا البحر كان يسمى بحر الروم وهيجان البحر، فرفض أن ينزل المسلمون. قال والله لمسلم واحد، اسمعوا كيف قدر المسلمين آنذاك، والله لمسلم واحد أحب إلي من الروم وما حوت. المسلم له قدر عظيم، لكن عثمان رضي الله عنه رأى المصلحة في نزول المسلمين إلى البحر، فنزلت معركة ذات الصواري، أول معركة ينزلون في البحر، انتصروا على الروم، هذيك لهم مئات السنين في البحر، دين جليل عظيم لا يستطيع أحد أن يقف أمامه، مستحيل. الدين هذا دين رائع. فالمهم أبو قتادة يسمع منادي عثمان، وكانوا ينادون في الطرقات، حي على الجهاد، حي على الجهاد في الطرقات، هذه وسيلتهم، ما عندهم غيرها في إعلام الناس، فتجتمع الناس وتنزل للجهاد. فعثمان أمر المنادي أن ينادي بالجهاد في البحر، فأبو قتادة قال لبنيه جهزوني. قالوا يرحمك الله، لقد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، اجلس نكفيك، ننزل نحن عوضا عنك. اسمعوا. قال كيف وقد قرأت قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ولا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. ما معنى انفروا خفافا وثقالا؟ خفافا زمن الشباب، وثقالا زمن الشيب، وقيل خفافا زمن العزوبة، وثقالا زمن الثقل بالأهل والأولاد. فالمسلم مطالب بالنفير في كلتا الحالتين. قال كيف، يعني كيف أجلس وقد سمعت قول الله تعالى انفروا، كيف يسمع القرآن فيستجيب. نزل البحر رضي الله عنه، أول ما نزلت السفينة والسفينة دخلت البحر مات رجل كبير في سنه، فظلوا يبحثون له عن جزيرة 7 أيام حتى وجدوا جزيرة دفنوه فيها وهو رطب يتثنى كأنه مات الساعة رضي الله عنه. المثال آخر، ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شأن الخطيب يا إخوان أن يكون جهوري الصوت مرتفعه وعاليه. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثابت لما سمع هذا قال ويلي، ارتفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا من أهل النار. انظروا الحساسية، مع أنه خطيب يعرف نفسه أنه خطيب، وينبغي الخطيب أن يكون مرتفع الصوت. خطيب أيش؟ ما هو جمعة، الخطيب جمعة والرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خطيب أيام الوفود لما كانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الوفد يأتي معه شاعره وخطيبه، فكان الشاعر عند المسلمين حسان والخطيب ثابت ابن قيس، الذي يخطب بمحاسن الإسلام ومحاسن رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. فاعتقد أن هذه الآيات نزلت فيه، انظروا كيف الحساسية، اعتقد أن هذه الآيات نزلت فيه هو لا في غيره، فاعتزل في بيت يبكي. سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال ثابت، أين ثابت، ما رأه في الصلاة؟ قال يا رسول الله في بيت يبكي. قال ولما قصوا عليه الخبر؟ قال لا، بل بشروه بأنه من أهل الجنة. الله أكبر. إذن هذه حساسيتهم في استقباله آيات القرآن العظيم، في تأثرهم بالقرآن العظيم، وهذا الذي ينقصنا اليوم، الحساسية، التأثر، الاستجابة، الهداية بالقرآن. رمضان يأتي والمساجد تمتلئ والناس تقرأ القرآن، تقرأ مرة ومرتين وثلاث. يأتي المرابي إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. المرابي يقرأ الآية في ختمه القرآن مرة ومرتين، ختم مرتين وثلاثة ختم ثلاثة، ثم هو لا يرعوي ولا ينزجر عن رباه ولا يخرج أمواله من المصارف الربوية، وصاحب الخمر كذلك وصاحب الفواحش كذلك. والسبب أنه يريد أن يختم القرآن لكن بدون فهم، بدون تدبر. وقد قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أصبح عم الناس كم ختمة يختم، لا كم كلمة فهم ولا كم حكما عرف. هل هناك آية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمران المسلمين بالختم أو الإكثار من الختم؟ ليس هناك شيء من هذا إطلاقا، ولا حديث واحد ولا آية بالطبع. لكن هنالك آيات وأحاديث كثيرة تأمر بفهم القرآن، تدبر القرآن، تفهم من القرآن. القرآن ما نزل فقط من أجل يختم بسرعة بسرعة، وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صحيح، لكن الأعظم منه أن نفهم القرآن. رسالة جاءت من عند الله تعالى، المطلوب أن نفهمها، أن نتدبرها. ما معنى التدبر؟ التدبر مأخوذ من الدبر، والدبر هو آخر الشيء، آخر الشيء، كما هو دبر الدابة آخرها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الدعاء أسمع؟ أسمع يعني أي الدعاء يستجيب له الله تعالى أكثر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. سواء كان دبر الصلوات قبل السلام بعد السلام، اختلاف العلماء، لا يضر، لكن آخر الصلاة يا قبل السلام يا بعد السلام الدعاء لا يضرنا هذا، لكن هذا معنى الدبر الآخر، المآل، النتيجة. إذن أفلا يتدبرون القرآن؟ النظر في دبر الأمور، أي أواخرها، أي مآلاتها وما تتجه إليه، هذا المطلوب التدبر. أحد السلف سئل سؤالا عجيبا فكان موفقا في الإجابة، أيما توفيق والله أعلم. قيل له: لكل كتاب عنوان، فما هو عنوان القرآن؟ اسمع. قال: عنوانه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. انتزع آية من سورة صاد وجعل هي عنوانا للقرآن. فعلا القرآن كتاب أنزلناه إليك منزل مبارك، لا شك أن القرآن مبارك، وأنا معنى مبارك يعني كثير الخيرات، هذا معنى كلمة مبارك، وفلان مبارك يعني كثير الخيرات، هذا معنى مبارك. فمبارك لا شك، ليتدبروا آياته أي ليفهموها ولينظروا في مآلاتها وما يراد بها، وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن ما أنزل، القرآن ما أنزل من أجل أن يقرأ هكذا بدون فهم، والقرآن ما أنزل من أجل أن يستشفى به، يستشفي المريض به. لا، هذا ما، لا شك أن المريض يستشفي بالقرآن، ولا شك أن الاستشفاء بالقرآن مشروع وفعله الصحابة رضي الله عنهم، لكن هل أنزل لهذا فقط؟ لا، أنزل لغرض عام. ما أنزل ليوضع يتبرك به وإن كان القرآن، لا شك أنه متبرك به، لا شك، كان السلف يكتبونه ويسقون مرضاهم من غسالته. والقرآن ما أنزل ليعلق، القرآن أنزل ليتدبر وليتفهم وليطبق وليعمل به. هذه مشكلتنا مع القرآن. لذلك اليوم عندنا قواعد في القرآن، قواعد مهمة جدا يغفل عنها الناس ولا يفهمونها، وليس لهم بد من فهمها حتى يتغير المجتمع. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه قاعدة قرآنية جليلة. إذا أردت أن تغير ما بنفسك وبمجتمعك وإلى الأحسن والأفضل، غير أنت من عملك، غير أنت من إقبالك على الله، غير أنت من فهمك كتاب الله، غير أنت من حيث عملك بكتاب الله تعالى. إن صنعت ذلك كنت حقا أهلا للتغيير، أهلا للتغيير. وإن لم تصنع فلا تنتظر التغيير، لأن الله بوضوح يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه قاعدة يغفل عنها كثير من الناس. اليوم يقولون: ألا تلاحظون أن أكثر الناس اليوم يعني متأففون، متبرمون، ضجرون مما يجري في فلسطين، في العراق، في بلاد الإسلام التي فيها جهاد وفيها إذاية المسلمين، يقولون: يا مساكين، ومتى كذا، ومتى نتغير، ومتى يكون، ومتى. وهم لا يفقهون أن التغيير منهم أولا، فإن الله لا ينصر قوما، بلاد مليئة بالخمور والفواحش والربا والزنا والفساد العريض، ليست من سنة الله أن يصنع ذلك. وإن صنع فهو لغرض محدود في وقت محدود، كما صنع بنا في رمضان، في معركة رمضان المشهورة سنة 93 أكتوبر سنة 73، يوم أراد الله ينزل نصره لأمر أراده، وهو نشر الصحوة الإسلامية في الأرض عقب رمضان، وهذه قصة طويلة. لكن النصر العام الشامل لا ينزل إلا بثمن، وما هو الثمن؟ التغيير. وهذه قاعدة قرآنية. الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن في الإسلام إرهاب، لا شك أن في الإسلام إرهابا، لكن أي إرهاب هو؟ الإرهاب الممدوح، الإرهاب الذي أمرنا به الله تعالى. لذلك المسلمون غافلون اليوم، نحن مساكين، نحن لسنا إرهابيين، لا 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 الإرهاب لا لا لا، لأن الغرب صنع كلمة إرهاب وخوفنا بها وجعلها كالسيف فوق رؤوسنا. إرهاب إرهاب، إيش إرهاب؟ الله يقول: ترهبون به عدو الله وعدوك. ما معنى كلمة إرهاب أصلا؟ الإرهاب يعني التخويف، التخويف العدو من أن يأتي إلى ديار المسلمين فينتقص أرضهم وينتهك عرضهم، كما يصنع في كل وقت الآن. لو عندنا قوة لا يمكن العدو أن يصنع هذا. إذا عندنا إرهابان، إرهاب مذموم، هو طبعا التكفير والتفجير في بلاد المسلمين، هذا ما يحل شرعا، لا يحل. وعندنا إرهاب ممدوح وهو تخويف الأعداء حتى لا يأتوا إلى بلادنا، فالمسلم الغافل المسكين، نعم نسمع إرهابيين، نعم نحن إرهابيون، لكن إرهابيون لمن؟ لأعداء الله وأعداء الملة وأعداء الدين، نوقفهم عند حدهم، لا يأتون إلى بلادنا، يخافون منا، يخافون من قوتنا. وأما بيننا فنحن ذولين، لا نكفر ولا نفجر ولا نقتل الناس في الشوارع بالقنابل، لا لا لا، كما قال الله تعالى: أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا هو المسلم، ذليل بين إخوانه، عزيز على أعداء الإسلام. وأعدوا لهم ما استطعتم، انتبهوا، ما استطعتم من قوة. الله ما أمر القوة الموازية، يعني إذا كان أعداؤنا عندهم 1000 طائرة يكون عندنا 1000 طائرة، عندهم 1000 دبابة يكون 1000 دبابة، لا لا، قال: ما استطعتم من قوة. طيب يا رب، هذا الاختلاف في ميزان القوة ماذا نصنع به؟ قال: اتركوا الأمر لي، اتركوا الأمر لي وعالجه، ليس من شأن البشر هذا. أعدوا لهم أنتم الذي تستطيعونه واتركوا الأمر لي. الله أكبر، وينصرنا جل جلاله. لكن متى؟ يوم تنقطع أسبابنا، نعمل كل المطلوب منا، نعمل كل ما نستطيعه، لكن المصيبة يوم أن نفرط. كان أعداء الإسلام عندما ينزلون إلى ديار الإسلام يجتمع العلماء للأسف في المساجد ويقرؤون البخاري، يقرؤون البخاري، يأمرهم الوالي قال اقرأوا البخاري. وما البخاري؟ هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعون في المساجد ليقرأوا القرآن عندما تأتي قريش في غزوة الأحزاب وفي أحد؟ هل كانوا يجتمعون في مساجد يقرؤون القرآن؟ هل كانوا يجتمعون في مساجد ليتداولوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا، كانوا يذهبون الجهاد يقاتلون أعداءهم. فما نفهم نحن أن يجتمع العلماء في مساجد يقرؤون البخاري؟ ما هذا؟ هل هذا هو الإعداد الذي طلبه الله منا لمواجهة الأعداء؟ هذا مصيبة. يوم جاء نابليون في حملة فرنسية على مصر قبل قرنين وبضع عشرة سنة، جاء الرجل في حملة ضخمة هائلة، 30,000 من الفرنسيس ب400 سفينة ومدافع هائلة، قوة ضخمة جدا. دخل سفير النمسا في القاهرة، دخل على مراد بيك، وكان أحد القائدين من المماليك اللذين يقودان مصر آنذاك، والباشا العثماني كان في القلعة ولا يدري عن شيء، كان ضعيفا. قال عندنا معلومات مؤكدة أن نابليون يريد غزو مصر. اسمع، حذره ونبهه، لكن الغافل لا سبيل إليه. قال نابليون يأتي؟ صار يضحك أمام السفير، قال إذا جاء سأرسل إليه 6,000 من جندي المماليك يمزقونه شر ممزق. المسكين ظن أن نابليون مثل لويس التاسع، يوم جاء لويس التاسع وحبس في فارسكور بقرب المنصورة، وكانت معركة رائعة جدا وانتصر المسلمون. ومن أيام فارسكور، من أيام لويس إلى نابليون انقطعت الصلة تماما بين العرب والغربيين، ولا ما كانوا يدرون أن أوروبا مرت بعصر النهضة، ثم جاءت الثورة الفرنسية، ثم جاءت مبادئ الثورة الصناعية، مبادئ أولى كانت. ما يدري العرب المساكين غافلون، فظن هذا المسكين أن يعني الفرنسيين هم الفرنسيون. فكم كان في إسكندرية المدافع تدافع عن البلد وهي ثغر عظيم، لا يدري إن الله كم كان فيه من المرابطين والمجاهدين والأولياء والصالحين. كان رباط رائع جدا الإسكندرية، فيه عشرات الآلاف من العلماء والمجاهدين والمرابطين والصالحين والأولياء أكثر. طيب، فكان فيها مدفعان عثمانيان قديمان فقط، أحدهما خرب والآخر يعمل، يعني مدفع واحد دافع المدينة. وهذا جاء ب400 سفينة كلها مدافع، كل سفينة فيها مدافع، بوارج حربية بمعنى اليوم. والحل طبعا أن نابليون دخل الإسكندرية ودخل القاهرة وهرب مراد بيك وإبراهيم بيك كعادة القادة الخونة الذين يسلمون بلادهم إذا نزل العدو لقمة سائغة، ويهربون كالجرذان، يهربون للأسف الشديد ويتركون البلاد والعباد في ورطة هائلة. هرب إلى الصعيد وترك المصريين لقدرهم. إذن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه قاعدة قرآنية، ماذا صنعنا بها نحن؟ ماذا عملنا بهذه القاعدة؟ قاعدة مهمة جدا، ماذا صنعنا وماذا عملنا تجاه هذه القاعدة؟ اليوم نفكر ننظر في شأن المسلمين، فإذا بالسلاح يأتيهم من عند أعدائهم، وهل تنتصر أمة في الأرض قط يأتيها سلاحها من أعدائها؟ هل يمكن دواؤها من أعدائها، غذاؤها من أعدائها، شرابها من أعدائها، ماؤها؟ هل نملك نحن تقنية هذه؟ هل في بلد إسلامي في الأرض يملك تقنية صنع هذه القارورة أو القنينة بالفصحى؟ هل عندنا بلد واحد في الأرض يعمل هذه القناني؟ عندنا بلد يصنع آلات القناني ويصنع هذه؟ لا والله ما عندنا. هل عندنا بلد واحد تقنية تحويل ماء الملح إلى ماء عذب؟ ما عندنا. هل عندنا بلد واحد عنده الإضاءة، عنده مكبرات الصوت، عنده جوال، عنده سيارات، عنده طائرات، عنده دراجات؟ هل عندنا بلد واحد عنده يصنع الثياب، السراويل الداخلية؟ السراويل الداخلية ما عندنا. فضيحة، وأي فضيحة هي؟ وأي فضيحة هي التي نتقلب فيها نحن بسبب غفلتنا عن قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أسباب القوة ليست فقط في السلاح، في الأمن الغذائي قوة، الدولة التي تملك أمنا غذائيا دولة قوية، الأمن المائي، الأمن الدوائي، الأمن الإنتاجي، أمن المواصلات، أمن الاتصالات، أمن. فإذا فقدناه فقدنا أسباب القوة. فإذا القضية خطيرة ومهمة، هذا القرآن أنزل ليعالج قضايا المجتمع، لينظر في أحوال الناس، ليغير من شأن المسلمين. المسلمون اليوم القرآن إذا جاءوا للصلوات، إذا جاء واحد ما قبل الصلاة بخمس عشر دقائق عنده وقت فتح القرآن ظل يقرأ، إيش يقرأ؟ ما هو داري، يقرأ أي شيء مهم يريد الأجر. هذا شيء جيد، شيء جيد، لكن أعظم منه أن تتغير أنت وأهلك وجماعتك ومحيطك وحيك وبيئتك ووظيفتك ومسجدك بهذا القرآن العظيم. إنه رسالة أرسلها الله، رسالة أرسلها الله إلينا، أريد منا أن نقرأها نفهمها. تصور لو جاءتك رسالة من عزيز أو قريب أو حبيب فظلت تقول للناس ما أجمل ورق هذه الرسالة، ما أحلى الخط الذي كتبت فيه، الرسالة مضمخة بعطر، شموا هذا العطر الرائع. جاء واحد سألك قال إيش في الرسالة يا أخي هذه التي أقلقتنا بها وأكثرت علينا منها، إيش في هذه الرسالة؟ قال والله أنا ما قرأتها. ماذا يقول عنه؟ مجنون هذا، صح؟ مجنون، جاءت رسالة لا بد أن يقرأها، ما هو صحيح، ما هو عاقل هذا. كذلك القرآن اللي عند في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا أين؟ على الرقاع، جلود يعني، على العظام، عظام البدن من الإبل والبقر، الأكتاف الضخمة، على جرائد النخل في الأماكن العريضة من الجريد، على هذه هناك كتب القرآن، وكان مجموع على العظام والأرقعة. تصور المنظر يعني، لكنه كان محفوظا في العقول والصدور، كانوا يمتلئون من هذا القرآن العظيم. اليوم ما شاء الله زوقنا الورق وجملنا التجليد وحلينا الخط حتى صار خطا رائعا يشرح الصدر إذا رأيت خط القرآن، ليس كذلك؟ لكن ماذا بعد هذا وهو الأهم؟ ماذا في القرآن مما يريد أن يصله الله إليه؟ ماذا فيه من رسالة خطيرة لابد أن نفقهها ونفهمها؟ أمر مهم جدا 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 أن نفقه هذه الرسالة الرائعة الجليلة، وأن نعرف كيف نتعامل مع القرآن، كيف نربي أنفسنا وأولادنا مع القرآن. اليوم في حلقات التحفيظ في كل سنة يأتون في حفلات التحفيظ هذه، يقولون حفظنا 1000 وكذا و1500 و2000 و3000 مثل مدن كبرى جدة والرياض 3000 حافظ. طيب فماذا يعني هذا؟ وأنت تعلم وأنا أعلم أن هؤلاء الحفاظ أكثرهم حظهم من الحفظ وما أخذوه في آخر سنة في المدرسة، مدرسة تحفيظ القرآن. فإذا كان في آخر سنة عنده جزء، نصف الجزء الأخير من القرآن، فهذا حظه من الحفظ، وباقي كله قد نسيه. ما يهتم أحد بالمراجعة، لا يهتم أحد بأن يتبع هل هذا حافظ فعلا أو نسي منذ زمن طويل. هذا عن الحفظ، لكن تعال عن الفهم والتطبيق والتدبر. تعال ابني أنت في ثالث ثانوي تحفيظ قرآن أو ثالث متوسط، اقرأ لي هذه الصفحة، ماذا فهمت في هذه الصفحة؟ هناك أحكام شرعية، ماذا فهمت من هذه الأحكام؟ ماذا دريت؟ ولا شيء أبدا، كأنك تخاطب هذا العمود، ما عنده إلا القليل جدا ممن عني به خارج حلقات تحفيظ وكذا. لكن تعال، هذا الذي يحفظ 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 كذا البغاء، ما هذا؟ ابن عمر رضي الله تعالى، عمر رضي الله عنه حفظ البقرة في 8 سنوات وكان قادر على حفظها في 8 أيام. فالعرب قوم ذو حافظة، لكن كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أوتينا القرآن 10 آيات 10 آيات فلم نكن نتجاوزهن حتى نعلمهن ونعمل بما فيهن، فتعلمنا العلم والعمل والإيمان جميعا. الله أكبر، هذا المنهج، 10 آيات تحفظ تفهم تطبق ثم تعود لحفظ 10 آيات أخرى، هذا منهج الصحابة. أما اليوم دورة القرآن نحفظه في 2 شهر في الصيف، جيد لمن عنده ظرف أو شيء، أنا ما أمنع، ما أمنع من هذا، لا يفهمني أن أمنع هذا، لكن أقول إن هذا ليس هو الأمر الذي كان عليه الصحابة، إن هذا ليس هو الأمر الذي ينبغي أن نأخذ به أولادنا اليوم. لأن اليوم يسأل سائل يقول هناك ملايين، بل ليس ملايين، عشرات، بل أنا عندي أنه أكثر من 100 مليون حافظ في العالم الإسلامي، أكثر من 100 مليون حافظ وحافظة في العالم الإسلامي. ماذا أغنى عنا أولئك الحفاظ؟ ماذا أغنى عنا أولئك الحافظون والحافظات؟ ماذا صنعوا للمجتمع الإسلامي؟ هل غيروا؟ هل بدلوا؟ هل عملوا؟ سؤال موجه لكل حافظ وحافظة. ليست قضية أن أجمع القرآن في صدري، وإن كان حفظ القرآن في صدري من أعظم الشرف لا شك، وأن تجعل القرآن في صدرك وكلام الله من أجل الأعمال وأعظمها، هذا شيء رائع جدا، جميل جدا، لكن أجمل، وماذا صنعنا بالقرآن؟ هل هو حجة لنا معشر الحفظة أو حجة علينا؟ هل هو سائقنا إلى جنات النعيم أو دافع في أقفيتنا إلى النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذه نقطة في غاية الخطورة أن نفهمها، أن هذا هو القرآن، هذا هو القرآن أنزل لهذا. لذلك عمل الصحابة لما سمعوا القرآن انطلقوا للعمل. لماذا؟ لأنهم فهموا أن وراء العلم هو العمل، وراء العلم هو العمل، فلما علموا القرآن عملوا به ففازوا وسعدوا، أما نحن علمنا فلم نعمل، فلذلك عندنا إشكال ضخم مع القرآن، لابد أن يصحح هذا الإشكال، ونبدأ مع أنفسنا حال قراءتنا القرآن. ونقول للإخوة دائما في رمضان، نقول لهم هذا دائما في مسجدي، في المساجد أذهب إليها، نقول لهم اسمعوا، أنتم أن تختموا مرة ومرتين وثلاثة، وبعضكم يختم 10 مرات في رمضان، وبعضهم يختم أكثر من هذا في رمضان. طيب، لأن تقرأ جزءا واحدا، جزء واحد فقط 20 صفحة، لأن تقرأ حزبا واحدا 10 صفحات طول رمضان، 10 صفحات فقط تقرأه بفهم تدبر ومكث وروية بنية العمل بما تقرأ وفهم ما تقرأ والدعوة، دعوة الناس بمضمون ما تقرأ، خير لك من تقرأ 1000 ختمة لا تفهمها ولا تعرف معناها وترددها كالببغاء. لذلك جاء رجل ابن مسعود رضي الله تعالى قال قد قرأت المفصل البارحة، فرحان الرجل سعيد، مفصل من قاف أو الحجرات إلى الناس أجزاء عديدة، وقال له ابن مسعود ما أي كف أهذا كهذ الشعر؟ الشعر يقرأه مسعود، تعرفون الشعر في العربية تقرأه سريعا من أجل الحفظ والمراجعة، قال أهذا كهذ الشعر؟ ما لا، أين ورتب القرآن ترتيلا، الفهم، المعرفة. إذا كان أحد السلف كان عنده ختمة كان يختم كل 3 ليال مرة كما هو الأمر النبوي، وكان له ختمة بقي فيها 10 سنة يتفهمها ويتدبرها، ختمة واحدة 10 سنة يتفهمها ويعمل بها. هكذا كان رضي الله عنه، هكذا كان. ولمحتج يعني مثلا بعض الناس يقول يا أخي هذا الإمام الشافعي ختم القرآن في رمضان 60 مرة، طيب ما في بأس، لأن رمضان زمن القرآن، فالإنسان يقرأ أكثر من مرة كل 3 ليالي وهو الأمر النبوي لا بأس، لأن العلماء أعلم منا بالأمر النبوي، يعرفون، الشافعي يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ القرآن في أقل من 3، لكن إذا جاء رمضان عندهم استثناء في رمضان، لأن رمضان شهر القرآن، لكن الشافعي له أن يقرأ القرآن 60 مرة وأكثر وأقل، أما نحن فما فهمنا القرآن فهم الشافعي. الشافعي مر على قوله تعالى، أيوة الشافعي عنده حكم في مذهبه أن الرجلان، أن الرجل والمرأة إذا أسلم، أسلم الرجل تبعته المرأة، أو أسلم المرأة تبعها الرجل مباشرة حتى لا يفرق بينهما، يعني الإسلام كان آنيا وقتيا تباعا لم يكن بينه ذلك الفصل، فإنهما يبقيان على عقد النكاح الأول. قالوا من أين أتيت بها؟ اسمعوا كيف تدبر وتفهم. قال من قول الله تعالى وامرأته، أين؟ سورة المسد. سورة المسد كم مرة قرأناها بالله عليكم؟ كم مرت علينا؟ آلاف المرات. هل فهمنا منها ما فهمه الشافعي؟ قال إن الله تعالى يقول وامرأته فنسب الرجل إلى المرأة، وهذا لا يكون إلا في عقد صحيح، هذا لا يكون إلا في عقد صحيح، لا يقال إن هذه امرأتي إلا في عقد صحيح كما هو معلوم. إذن عقدهما صحيح وباق على النكاح الأصلي. فانظر الفهم، الفهم كم مرة مررنا على هذا نحن وما فهمنا ولا فقهنا ما فهمه الشافعي. جاء رجل إليه قال أنت تقول بحجية الإجماع؟ قال نعم. قال أين لك هذا؟ الشافعي هو الذي أصل الأصول الأولى هذه. ولذلك يقول إمام أحمد رحمه الله ما منا من أحد أهل الحديث إلا وللشافعي منة في رقبته، لا إله إلا الله. وكان يقول إن الشافعية كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض، سبحان الله العظيم. والشافعي كان أهل الحديث لا يعرفون ولا يفقهون كيف يردون على المبتدعة، حتى جاء الشافعي وعلمهم أصول الرد فيما يعرف بأصول الفقه، يعني كان رجلا عظيما عالما كبيرا جدا وضخما رحمه الله. جاء إليه رجل قال لي أين أتيت بهذا الحكم؟ هاتي آية من كتاب الله تدل على ما ذهبت إليه. قال فاعتزل الناس ثلاثة أيام بلياليهن، قرأ القرآن ثلاث مرات من الجلدة إلى الجلدة، فخرج منتفخ الوجه متورم الأعضاء لكثرة السهر والقيام بالقرآن، إذا يعرف أين المنزع الذي نزع منه حجية الإجماع وأنا مخالف الإجماع ضال. فقال أين السائل؟ قالوا هذا هو. قال قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال وسبيل المؤمنين هو الإجماع. الله أكبر. انظر الفهم، الفهم لما يقرأ، هذا يحق له أن يختم القرآن 60 مرة وأقل وأكثر لا بأس، لكن نحن يجب علينا أن نفهم وأن نفقه وأن نتدبر وأن نعمل. الأمة الإسلامية اليوم تمر بمنعطف صعب وصعب جدا أيها الإخوة، منعطف كبير لم تمر به قط في تاريخها والله أعلم. تاريخ الإسلام معلوم منذ المنعطف الأضخم الأكبر في حياة العرب وهو الإسلام إلى يوم الناس هذا، منذ الإسلام هو أعظم منعطف مرت به الشعوب العربية إلى يوم الناس هذا، لم يمر المسلمون بمثل هذا المنعطف اليوم. ثورات قائمة، تغيير قائم، الشعوب تتوقع الأفضل والأحسن. ما الذي أعددنا لهذا التغيير؟ لابد أن نعد له كتاب الله، لابد أن يقود هذا التغيير كتاب الله تعالى، وإلا كان تغييرا شؤما على أصحابه إن لم يقدهم بكتاب الله تعالى، إن لم يقدهم كتاب الله تعالى. هذا أمر مهم، التغيير الذي يمر به العرب اليوم تغيير ضخم، لابد أن يقاد بكتاب الله وبشرع الله، فإن لم يسمعوا ذلك فوتوا على أنفسهم الفرصة العظيمة الجليلة في أن يقادوا ويحكموا لأول مرة في التاريخ الحديث بكتاب الله تعالى. ذلك أيها الإخوة أن المستخرب الأجنبي المحتل أول ما يطأ ديار الإسلام أول ما يصنع يغير، يغير ماذا؟ يغير الحكم بكتاب الله تعالى. كانت الشعوب العربية والإسلامية لا تعرف غير كتاب الله، لا تعرف غير كتاب الله تعالى حاكما وقائدا، ما تعرف. كانت الشعوب العربية كلها تحكم بالشرع، ما يمكن أحد يتصور أصلا غير الشرع أن يحكم في مصر في الشام في العراق في المغرب في أي مكان في العالم الإسلامي، كتاب الله هو الحاكم والقضاء شرعي وليس هنالك غير ذلك. فلما جاء المحتل الأجنبي عرف سر قوة المسلمين أين هو؟ في هذا القرآن. لذلك جلادستون عضو مجلس العموم البريطاني رفع القرآن بيده مجلس العموم وقال ما دام هذا باقيا والكعبة باقية ليس لنا مقام في ديار المسلمين. عرف، فهم هذا رجل صليبي، فهم أدرك أن القرآن ما دام باقيا في قلوب المسلمين ملايين. فقام أحد المغفلين أخذ القرآن قطعه وقطعه وداس فوقه. قال يا مغفل أنا ما أردت أن أصنع هذا، أردت أن أذهبه من عقول وقلوب المسلمين. لا يمكن إلا أن يكون هناك قرآن مصاحف، لا يمكن، لابد من مصاحف. لكن ما هي ما هو المكر الذي مكر؟ هو إزالة القرآن من قلوب وعقول المسلمين، إقامة حاجز بينه وبين القرآن. وهذا الذي استطاعوه في أكثر ديار الإسلام، أول ما صنعوا نحوا الحكم بكتاب الله أول شيء، وجلبوا زبالات أفكار البشر، ما يعرف بالقانون الإنجليزي، قانون السويسري، قانون الفرنسي، وجعلوه حاكم في ديار الإسلام، جعلوه هو الحاكم في ديار الإسلام، وحيل بين المسلمين وبين كتاب ربهم وبين قرآنه. فوقعت النكبة العظمى التي لم يصاب المسلمون بمثلها قط إطلاقا في تاريخهم، أن يحال بينهم وبين قرآنهم ويحكمون بغير كتاب الله. وهذا الذي جرى في كل ديار الإسلام التي وطئها المحتل الأجنبي. فلما غادر المحتل الأجنبي لم يغادر حتى ترك أذنابا له في الديار، في تونس، في مصر، في الشام، في العراق، في المغرب، في الجزائر، كل بلد كل بلد كان في احتلال قبل أن يخرج. المحتل أمن مسيرته من بعده بأذناب صنعهم على عينه، واشترط عليهم شرطا مكتوبا كما في لوزان مع أتاتورك، أو غير مكتوب متعارف عليه ومدروس ومحكم مع بورقيبة وبنبلة ومجموعات حكمة العالم الإسلامي وعبد الناصر وكذا، ألا حكم بكتاب الله، ألا حكم بالشرع. ووفى أولئك الغادرون بنا وبشرعنا، وفوا للمستخرج الأجنبي بما طلب، وحيل بين المسلمين وبين كتاب ربهم، وجيء بقوانين أجنبية تحكم المسلمين في ديارهم. وكان هذا أعجب تحول تاريخي حدث. اليوم هنالك أمل إن شاء الله تعالى أن تعود هذه الشعوب لتحكم بالإسلام من جديد. هنالك أمل كبير في تونس، في مصر، في ليبيا، في الشام، إن شاء الله نجحت وهي ناجحة ثورتهم إن شاء الله. هذا هنالك أمل كبير جدا بأن يعود الحكم بكتاب الله لتلك الديار، بعد أن وليها قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وارتدوا عن دين الإسلام ومنعوا الشريعة وحاربوا الشريعة وحاربوا دعاة الشريعة ورموهم في السجون. هذا من المأمول اليوم إن شاء الله تعالى أن يعود الحكم بالإسلام من جديد إن شاء الله. فيعني نحن مقبلون على مدة جليلة رائعة إن شاء الله نرى فيها عودة كتاب الله إلى الحكم، عودة القرآن ليكون مهيمنا كما أخبر الله تعالى على حياة الناس وقائدا لهم إلى السعادة وإلى النعيم. هنالك جزء كامل من المحاضرة وهو جزء الإعجاز. كم بقي العشاء؟ دقيقة يعني؟ ما إذا صح نرجعه في وقت آخر. إعجاز القرآن بحر أعظم، يعني كان يفترض أن نتكلم عن الهدي والإعجاز، لكن يكفي هذا إن شاء الله تعالى. تفضل.
الله أكبر. الله
هذا السائل يسأل يقول اعطنا طريقة سهلة وميسرة لتدبر القرآن والعيش معه. أسهل طريقة هو أن تقرأ كل يوم مقطع وتقرأ تفسيره. التفسير يعينك يساعدك على الفهم والتدبر والعمل إن شاء الله تعالى. ثم يقول ما هو أفضل كتاب في السنن الكونية وسنن الله في الأمم والمجتمعات؟ بالنسبة للقرآن تفسير القرآن فهو تفسير الأستاذ سيد قطب رحمه الله. أفضل كتاب في ربط الآيات بواقع الناس ومجتمع الناس. فتح عليه الرجل في هذا الباب. الرجل ليس عالما شرعيا، أديب من أدباء المسلمين، كان بعيدا جدا. الله سبحانه وتعالى هداه، أتى بقلبه يعني ووجهه إلى القرآن. استطاع فعلا أن يربط المجتمعات وما يجري فيها وأحوال المجتمعات بالقرآن على أجمل وأحسن ما يكون الربط في الحقيقة. بل ليس هناك، أنا ما أعرف، أقول الله أعلم، لكن أنا لا أعلم كتابا آخر يربط هذا الربط الجليل الآيات بأحوال المجتمعات بإصلاح شؤون المسلمين وسد نقصهم وعيوبهم، والله أعلم. يقول ذكرت داءنا مع القرآن، ولكن ما الدواء وما الأسباب المعينة للعمل بالقرآن؟ هل يكون الإنسان لوحدي أم مع جماعة؟ والله يا إخوة، قضية الإنسان ضعيف بنفسه كثير مع إخوانه، هذه قاعدة، والجاهلي فهم هذه القاعدة، شاعر الجاهلي فهم هذا الأمر. فبالكم نحن الذين أمرنا في كتاب الله تعالى بالاعتصام والاجتماع وعدم التفرق. يقول الشاعر الجاهلي كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تفرقوا أفرادا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرا أحدا. فالعاقل ما ينفرد، لأن الانفراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الانفراد لا يصلح، الانفراد يدخل اليأس على قلب الإنسان، يدخل إليه الملل ضجر ويترك بعد ذلك. المرء ضعيف بنفسه كثير بإخوانه. هل من يحفظ القرآن ثم ينساه أو ينسى آيات منه لعدم تعهده بانتظام، لكن لا ورد قراءة يوم يدخل في قوله تعالى كذلك تتك آياتنا فنسيتها؟ لا، هذه شبهة تأتي من بعض الإخوة، ويعني يقول إني إن حفظ القرآن قد أنساه لعدم تفرغي فأوثم يوم القيامة. يعني هذا كلام غير صحيح، لا هنالك إثم يترتب على النسيان، لأن النسيان الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بقوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالنسيان رفع الإثم في باب الأحكام الشرعية، فأن يرفع من باب يعني الآيات ونسيان الآيات من باب أولى. فإن شاء الله ما هنالك إثم مترتب فيما أعلم شرعا على موضوع نسيان القرآن، لكن العاقل الذي يحفظ القرآن لا ينساه، لأن هذا شرف عظيم أن يجعل الإنسان القرآن في صدره وقلبه. ما أحسن هذا وما أجمله. فالإنسان إذا ضيع هذا يكون مقصرا لا شك، فليلتزم هذا الحفظ ويكون بالمعاهدة والمراجعة الدورية. نعم. هل لمن يقرأ القرآن بدون تدبر أجر كما يريد ختمه فقط؟ لا شك أن له أجرا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن، فما قال لابد أن يفهم هذا الحرف، قال ذلك. وكم من العجم يقرؤون القرآن لا يفقهون كلمة واحدة من معنى، ما يعرفون، لا يعرفون. وبعضهم يحفظ القرآن أجود من أي حفظ عربي له، ومع ذلك لا يفقه فيه كلمة واحدة، ما يعرف. وتذكرت أني كنت عند أحد مشايخ الهند في الحديث، أقرأ عليه الحديث، فكنا في مكان فطلبنا الزيتون، قالوا ما الزيتون؟ ما نعرف الزيتون. ظلنا نصف لهم الزيتون، يكون تارة أخضر وتارة أسود ومنه زيت ومنه أبدا، كلهم يعرفون عربي. يا جماعة الزيتون ما نعرف. ثم قلنا لهم التين والزيتون، قال الزيتون. سبحان الله، قلت لهم من أول نقول لكم الزيتون، ما الذي جرى لكم؟ فيعني العجم سبحان الله ما يفهمون، يعني ما يعرفون. لما قلنا القرآن الزيتون فهموا، قال لا هذا عندنا في الصيدليات فقط، لا نعرفه إلا في الصيدليات لأن ثمنه غالي فيتعالجون به. سبحان الله. والإمام الخلال روى عن إمام أحمد بسند صحيح، سند صحيح، ومنه أخذ أهل السنة والجماعة جواز رؤية الله تعالى في المنام، طبعا بدون تجسيم ولا تشبيه ولا تمثيل جل جلاله. فالخلال يقول بسند عن أحمد، وبينهما رجل، لأن الخلال لم يدرك أحمد إنما أدرك تلاميذه، قال رأيت رب العزة في المنام لا إله إلا الله، قال يا رب بما ما هو أعظم ما أو بما يتقرب إليك المتقربون، قال بكلامي يا أحمد، قال يا رب بفهم أو بغير فهم، قال بفهم وبغير فهم، الله أكبر. فلا شك أن القرآن قراءته فيها أجر مطلقا إن شاء الله، لكن الأجر مع الفهم أحسن وأجمل من الأجر بدون فهم لا شك. ما الوسائل الناجحة لرفع قدرة المسلم على الخشوع؟ اسألوا خاشعا، اسألوا الخاشعين، نعم اللهم اجعلنا منهم. من هو أبو قتادة؟ هل هو مفسر؟ لا لا، المفسر ما اسمه أبو قتادة، المفسر اسمه قتادة، قتادة، قتادة بن دعامة، وهو ليس صحابيا، هو تابعي من أصحاب ابن عباس، وكان أكمه، أكمه يعني ولد أعمى رحمه الله، وهو أحد كبار المفسرين عن ابن عباس. ما هي الخطوات؟ أبو قتادة صحابي مشهور من الأنصار رضي الله عنه. ما هي الخطوات لاستشعار آيات القرآن والتأثر به؟ يعني قلت لكم الفهم، قراءة التفسير، الفهم، محاولة العمل بما تقرأ، ما يسمونه التطبيق، يعني محاولة العمل بما تقرأ، هذا من أهم المهمات في قضية استشعار القرآن وعظمته والتأثر به. ما حدث في تونس ومصر وليبيا من ثورات بما فيها من إيجابيات وسلبيات، هل ترى خطوة في اتجاه نهضة الأمة أم في الاتجاه المعاكس؟ إن شاء الله بإذن الله في اتجاه نهضة الأمة. ثم إيش مزايا؟ يعني يقول الأخ إيجابيات سلبيات، إيش سلبيات اللي صار في مصر وتونس؟ إيش السلبيات؟ تخلصنا من أكبر طاغيتين، تخلصنا من عميلين اليهود والنصارى، فتحت البلاد، فتحت المساجد، أنا كنت في تونس ظلت 8 أيام فيها قبل أسبوعين، المساجد العظيمة فتحت بفضل الله، والدروس، وآلاف الناس جاءوا إلى المساجد، وأقبل الناس على الإسلام، وتحجبت النسوة، بل انتقبنا وظهر النقاب بكثرة في تونس. وفي مصر بفضل الله تعالى فتحت حدود فلسطين وأقبل الناس، وهذه الألف وشوي اللي خرجوا والحمد لله بفضل الله تعالى من نتائج الثورة وإتيان حكومة فيها شيء من الوطنية في مصر ومراعاة مصلحة الشعب، ومصر فتحت المساجد وصار الناس يعتكفون لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، ها 30-40 سنة الماضية يعتكف الناس المساجد، يعرفون ما هو الاعتكاف أصلا. في تونس لأول مرة في تاريخه مطلقا يعتكفون في المساجد، لأول مرة في تاريخه مطلقا يتهجدون في رمضان، ما يعرفون تهجد رمضان ممنوع، والتراويح قليل جدا، المساجد تصلي التراويح كامل، والناس ما تأتي والتخاف والاستجوابات من الشرطة، والمرأة ما تتحجب، والوضع صعب جدا. ما هي السلبيات الثورات هذه؟ أنا ما أعرف، الأخ يقول سلبيات، أنا ما رأيت إلا الخير والإيجابيات، وإذا مات كم واحد فماذا يعني هذا؟ وربما حصلت على حريتها حتى مات 60 مليون، 60 مليون من البشر في حربين عالميتين كونيتين، فمات 300 في تونس و 800 في مصر. أنا قلت الإخوة في مصر، عندي محاضرة كنت هناك، قلت لهم لو مات منكم مليون، مليون قليل جدا مقابل تحرير 90 مليون، ومقابل تخليص مصر من قبضة النصارى الصليبيين وقبضة إخوان القردة اليهود، ومقابل فتح المساجد وفتح حريات للناس وعودة الإسلام من جديد. إيش يعني يموت مليون مليونين؟ يعني ماذا؟ يعني إيش المشكلة؟ وهذا الإسلام دين جهاد. الصحابة رضي الله عنهم في القادسية 4 ليالي، 4 ليالي في القادسية استشهد 8500 من الصحابة وكبار التابعين، وهذا رقم ضخم جدا في أول الإسلام، لأن عدد قليل كان، 8500 في 4 ليالي يستشهد من الصحابة وكبار التابعين مقابل فتح البلد للإسلام. الحمد لله رجعت مصر لإسلامها ودينها، ورجعت تونس لإسلامها، ورجعت ليبيا والزنديق 43 سنة يحكمها بزندقة وكفر وردة وطغيان، وخرب البلاد وخرب العباد، رجعت ليبيا لإسلامها ودينها اليوم. يا إخوة، يعني الحمد لله دي جرى شيء رائع جدا، عظيم، بل آية من آيات الله تعالى. فأرجو أن أفهم هذا. نعم. قال أنا أحب التاريخ والسيرة، ماذا تنصحني أقرأ من كتب التي تهتم بهذا الجانب؟ السيرة أعظم سيرة سيرة ابن هشام، السرد يعني سرد السيرة، فهم السيرة الإمام ابن القيم بحقيقة كتابه اللي هو زاد المعاد في هدي خير العباد أو في هدى خير العباد من أحسن كتب السيرة، وهو قد سار فيها في طريق مبدع كعادة ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يعني عالم من العلماء المبدعين في تاريخ الأمة، هناك علماء كانوا مبدعين، أحدهم كان ابن القيم لا شك. وكتابه زاد المعاد هذا كتاب فيه إبداع جليل جدا ورائع جدا جدا، وفيه فقه للسيرة جميل، من أحسن الكتب في الحقيقة يعني سيرة ابن هشام في السرد، وزاد المعاد في الفهم، زاد المعاد ابن القيم في فهم السيرة ومعرفة جوانب السيرة رائع جدا جدا. ومن المحدثين كتاب فقه السيرة الغزالي أبدع فيه، لأنه ساخر بنفس عاطفي جميل جدا، فذي يقرأه يتأثر جدا. ويعني كتب كثيرة، كتب السيرة جميلة وجليلة. أما التاريخ فبداية ونهاية جيد لحافظ ابن كثير، تاريخ الإسلام لحافظ الذهبي جيد، والحافظ الذهبي رجل نقادة يورد الأحداث الصحيحة بشكل جيد ورائع. أيضا التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، محمود شاكر السوري وليس محمود شاكر المصري، محمود شاكر المصري أديب مشهور أخو الشيخ أحمد شاكر، وكان أيضا يعني عنده علم بالحديث والشريعة، لكن محمود شاكر مقصود هنا محمود شاكر ياسين سوري ألف تاريخ الإسلامي جميل. نعم. المسلمون يمرون بحالة ضعف ومذلة، وأنا لا حول لي ولا قوة، كيف أسلم من مساءلة الله يوم القيامة؟ يعني كلامك كله في حاجة إلى مراجعة. أولا المسلمون ليسوا بحالة ضعف ومذلة، بالعكس المسلمون اليوم في حال مراجعة وقوة إن شاء الله، مقبلون على تغيير عظيم. المسلمون اليوم في حال مراجعة رائعة جدا وتغيير جليل جدا جدا. ما هو ضعف ومذلة؟ ما حاشا لله، كنا في ضعف ومذلة، اليوم نحن أفضل وأحسن. أما أنت لا حول لك ولا قوة أيضا هذا غير صحيح. كيف لا حول لك ولا قوة؟ أنت تدعو الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول الدعاء سلاح المؤمن ونور السماوات والأرض. الله أكبر، الدعاء سلاح المؤمن ونور السماوات والأرض. ما تستطيع تعطي 10 ريالات لإخوانك المسلمين كل شهر؟ 10 ريال ما تستطيع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول متصدق بعدل تمرة، يعني ما يساوي تمرة. وش يساوي التمرة بالله عليكم في الموسم؟ ما تساوي حتى قرش واحد. ها؟ فمن تصدق بعدل تمرة من طيب كسبه، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، تقبلها الله منه بيمينه. الله أكبر. ورباها له كما يربي أحدكم فلوه، المهر الصغير ابن الفرس، حتى يأتي يوم القيامة فيجدها مثل أحد. الله أكبر، تمرة يجدها مثل أحد. ماك لو أعطيت أخوانك المسلمين 10 ريالات في الشهر، مالك لو في اليوم من طيب كسبك تجدها يوم القيامة شيئا عظيما جدا. فلا تستهين بنفسك وتقول أنا لا حول لي ولا قوة، لا ما هو صحيح. تصير تدعو الله لإخوانك المسلمين في سوريا واليمن، من يحفظهم الله في تونس في مصر في العراق في فلسطين في السودان في شيشان في كشمير في الفلبين، تدعو الله لهم بقلب خالص. إذا أفطرت من صيام أو قمت من تهجد أو نزل المطر أو بين الأذان والإقامة أو يوم الجمعة قبل المغرب آخر ساعة، تستطيع تدعو لهم وأنت تعطيهم أموالا تمجدهم بها، تستطيع أن تنشر أخبارهم، تستطيع أشياء كثيرة جدا. أما لا حول لي ولا قوة ولا قوة، هذا مو صحيح. ما هي نظرتكم؟ أنتم متفائلون ما يجري من ثورات؟ أنا متفائل جدا، قلت لكم جدا جدا، وما جرى إلى الآن في الدول العربية خير كبير. أنا ذهبت نفسي ورأيت، ذهبت تونس وألقيت محاضرات وكنت ممنوعا من الكلام كلمتين في تونس، وذهبت إليه قبل 18 عاما فرأيت الويل في تونس. فلما رجعت الآن وجدت البلاد مفتوحة، وتحدثت حوالي 20 محاضرة ألقيت ودرس وفي الإذاعة ودرت البلاد والحمد لله، ويعني وكان معي أهلي بنقابهن ورأيت النساء بحجابهن الرائع والرجال واللحى ظهرت والخير ظهر والمؤسسات ظهرت وجمعيات القرآن الكريم ظهرت. كان ممنوع في تونس كلها جمعية القرآن، ممنوع تحفيظ القرآن، ممنوع جمعية القرآن، تصوروا في تونس كلها ممنوع كان يحفظ القرآن، ما في اسمه تحفيظ القرآن في المساجد، ما في اسمه حلقات قرآن، ما هناك. يعني يكفيكم أن التونسي الذي عمره 50 سنة أو 40 سنة لم يرى في حياته محاضرة في مسجد، لم يرى قوما مجتمعين في مسجد محاضرة في حياته كله. وضع صعب صعب. إيش أقول لكم؟ يعني وضع طغيان، ردة كما قال أبو الحسن الندوي، ردة ولا أبا بكر لها، ردة. هذا الرجل الطاغية الظالم المرتد الذي نحى الشريعة ورمى الشريعة، رجل أعوذ بالله طاغية مرتد، أذاق الله الهوان في الدنيا قبل الآخرة ونجى أهل تونس. فنعم الحمد لله، في نعمة كبيرة جدا فضل الله تعالى، ما تريد أحسن منه. ومصر كذلك الحمد لله، ظهر الاعتكاف وظهر الإسلام وظهر الميات وظهر الناس وعادوا إلى الله وحصل حركة رائعة جدا. نعم هناك بعض القضايا لأنها الثورات تنتج شيئا من الفوضى لا شك، لكن يعقبها إن شاء الله خير وخير كبير. أرجو عدم إهمال هذا السؤال، أنا ما أهمله، لكن يقول هل صحيح أنك طيار؟ نعم صحيح، ويعني الحمد لله درست العلم الشرعي قبل الطيران وأثناء الطيران وبعد الطيران، أسأل الله أن يجعلنا عاملين بالعلم بإذنه تعالى. يقول سيتم نشر هذه المحاضرة في موقع ومنتديات رفحة هذه الليلة إن شاء الله، من أراد أن يحملها يجدها هنالك. بارك الله فيكم ونفع بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم، وأن ينفعنا بالقرآن. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله مؤنسا لنا في قبورنا، واجعله شافعا لنا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا تدبر القرآن العظيم، واجعلنا من أهل القرآن الذين يكفيهم أنهم أهلك وخاصتك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم وأحكم وأجل وأعظم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.